يا حبيبي سلام عليك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نحن بانتظار مشاركاتكم. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:11 نستمع معا إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. بعد هذه التلاوة نستمع إلى نور من القرآن في الساعة 7:24. تأتيكم أبحاث في رسالة الحقوق عند 7:40 في الساعة 8:35 لسلامتك. تقع تقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 8:11 الساعة 8:17 حديقة الأطفال. نستمع إلى صلاة الخاشعين في الساعة 8:49. أما عند 9 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم أولى نشرته الإخبارية. يأتيكم برنامج الغدة السرطانية في الساعة 9:20 عند 9:44 أثير الحكاية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 16 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟ أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحديث هنا في هذه الآية عن مسألة الرسالة ومسألة وجود الرسول بين الأمة. وفي الواقع نحن لابد أن لا ننسى، وينبغي أن نكرر دائما، أنه نحن عندما نقف على الآيات عند الآيات القرآنية والقرآن الكريم بشكل عام، ونقرأ الآيات التي تتحدث عن مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله، أو عن النبي عيسى أو موسى أو نوح أو إبراهيم أو زكريا أو يحيى أو يوسف أو آدم أو بقية الأنبياء عليهم السلام صلوات الله عليهم جميعا، نحن إنما نقف على تاريخ قصة موسى، تاريخ قصة النبي، تاريخ قصة عيسى، تاريخ قصص إبراهيم، تاريخ. إذن عندما نقف عند الآيات يجب أن نتذكر أن هذه الآيات تخاطبنا نحن اليوم. اليوم أنا عندما أتحدث معكم وأنا أقرأ القرآن وأنتم تقرؤون القرآن، اليوم يخاطبنا القرآن في هذه الآيات. فإذن قضية القصص وقضية العبر، قضية السيرة الموجودة أو الأحداث التي حدثت أو المفاهيم التي ذكرت، إنما هي لنا وليس للأمم التي قرأت القرآن في ذلك الزمن أو التي نزل عليها القرآن. الأمة الإسلامية التي نزل عليها القرآن في بدايات بعثة النبي صلى الله عليه وآله وبعد الهجرة وإلى وفاة رسول الله، هذه الأمة قد انتهت، قد ماتت. إذا ما دور القرآن؟ القرآن إذن يخاطبنا. إذن عندما نقف عند الآيات ينبغي أن نقول نحن مخاطبون، نحن الذين يريد منا القرآن هذا الكلام أن نفهمه، أن ندركه، أن نطبقه، أن نلتزم به. لذلك علينا أن نأخذ الدروس والعبر. عندما يقول القرآن: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، منكم من؟ الأمة ماتت، الأمة انتهت، الذين جاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن عندما يقول هكذا القرآن نعرف أنه لا بد من استمرارية هذا البحث، من أخذ الدروس والعبر. النبوة قد ختمت، لكن يجب أن يكون هنالك استمرار، لا بد أن يكون هنالك وقوف وتجلي لهذه الآيات في حياتنا وفي أوضاعنا. طبيعة الحال، بعثة النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرنا وأشرنا سابقا أنها كانت استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، كما دعا إبراهيم عليه السلام: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، إلى آخر الآية. إبراهيم عليه السلام دعا بهذا الدعاء، وكما عن الرواية التي قرأناها سابقا أيضا، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. وكأن النبي يقول أبي إبراهيم دعا بأن يبعث نبي خاتم، وكان النبي الأكرم هو مورد هذه الدعوة ومصداق هذه الدعوة. طبعا في هذه الآية هنالك أيضا مطالب مهمة، ومنها أنه النبي أو القائد أو الإمام على وفق ما ذكرناه في بداية الحلقة أنه لا بد من أخذ الدروس والعبر وأن القضية مستمرة. إذن عندما نقول الرسول هذا يشمل الإمام ويشمل إلى زماننا في زمن الغيبة يشمل هذا الأمر. إذن عندما نقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يعني القائد الذي يقود الأمة يكون من الناس من أوساط الناس، لا نتخيله ملائكة، لا نتخيله من كوكب آخر. المشكلة أن الأمم التي تعاملت مع الأنبياء والرسل هكذا تصورت، هكذا تخيلت، لذلك كثير منهم سقط في الامتحان. القرآن هنا يؤكد في آيات كثيرة أنه يأكل الطعام، يمشي في الأسواق. الأنبياء كانوا هكذا بشر، إنما أنا بشر مثلكم. نعم هنالك نقطة أخرى، فقرة أخرى، بعد آخر وهو يوحى إلي، ولكن البعد المشترك هو أنه إنسان بشر، كذلك المعصوم وكذلك من يمثلهم إلى زماننا. اليوم عندما نفتش عن قيادة واحدة ينبغي أن نفتش عن بشر وليس عن معصوم. المعصوم غائب، ماذا نفعل؟ النظرية هي النظرية. لذلك الله دائما يؤكد في آيات كثيرة أنه هذا الرسول يكون منكم فيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم وليس جاء من مكان آخر، حتى تتخيلوا، لأن الإنسان بطبيعة الحال عندما يتعامل مع بشر مثله، الآن عندما نتعامل نحن مثلا مع مرجع تقليد أو قائد للأمة ولي الأمر، عندما أكون دائما قريبا معه أتعامل معه أكل معه أمشي معه أنام معه ندخل نذهب نسافر، الإنسان قد هذه الهالة والقداسة تضعف عنده. هكذا كانوا مع الأنبياء والمعصومين عليهم السلام، ضعفت القداسة بمرور الأيام. نعم أولئك الذين كانوا ينظرون بشكل أعمق، مو ينظرون فقط إلى البدن، إلى الجسم، إلى حالة الاشتراك بيننا وبين الأنبياء والمعصومين والقيادات والقادة الإلهيين، إنما ننظر إلى عمق الارتباط مع الله، إلى مسألة الوحي، إلى مسألة القيادة الشرعية، إلى مسألة امتداد ونيابة المعصومين عليه السلام. عند ذلك تبقى القداسة، وهذا هو المهم. لذلك الله يقول هو منكم لكن أكو بعد آخر، أنه يتلو عليكم آياتنا، هو يتلو آيات الله، هو واسطة بين السماء وبين الأرض، بين الله وبين البشر. هذا البعد هو البعد المقدس والبعد الذي يجب أن نلتفت إليه ونتعامل معه. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. طيب إذن هذه الآية تبين أولا هذا المطلب، أن الأنبياء، أن القيادات، القائد الشرعي هو يكون إنسان من البشر، من البشرية. نعم فيه بعد آخر نأخذه منه لكي نرتبط بالله. النقطة الثانية أنه التزكية مقدمة على التعليم. نحن نذكر في سورة عندما دعا إبراهيم عليه السلام قال وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هناك إبراهيم قدم التعليم على التزكية، لكن قلنا أن الله في الجواب قدم التزكية على التعليم، لأن العلم بدون التزكية، بل علم لم تسبقه التزكية يكون علما خطيرا وقد يؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى الانحراف. والأمر الأخير أنه تعليم الدين هو المحور الأصلي والأساسي لطلب الإنسان، لعلم الإنسان، لهدف الإنسان. بعد ذلك تأتي العلوم الأخرى. هنا ماذا قال؟ ويتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني بعدين في المرحلة الثانية المسائل الأخرى والعلوم الأخرى. وإلا المطلوب أولا ماذا؟ هو مسألة العلم بمعنى الدين، بمعنى القرآن، بمعنى الحكمة، التفكر، أصول الدين، العقائد، أحكام الدين. هذا الذي يجب أن نلتفت إليه بالدرجة الأولى، هذا اللي يجب أن نبحث و ندرسه ونتعلمه بالدرجة الأولى، أن أتعلم أحكامي، صلاتي، عبادتي، صومي. كثير من الناس يهتم في المعدلات العالية ودخول الكليات الجيدة، كلية الطب، كلية الهندسة، القانون، الإدارة، ما أعرف هذه الكليات، وهو أمر جيد بلا شك جيد، لكن كل إنسان مسلم، كل إنسان يريد النجاة، بالتالي شهادة الهندسة، شهادة الطب، شهادة الإدارة، هذه الشهادات في القبر والبرزخ ويوم القيامة لن تنفع الإنسان إذا لم يكن من أهل الصلاة، إذا لم يكن من أهل العبادة، إذا لم يكن من أهل الإنفاق والجهاد والعمل الإسلامي. هذا أمر يشترك به الجميع، حتى من يطلب فقط العلم، فقط العلم القرآن لكن من دون عمل، فقط علم الفقه لكن من دون عمل، أيضا هذا لا ينفع. لذلك أن التزكية مقدمة ثم طلب علم الدين، العلوم على الأقل الحد الأدنى من معرفة العلوم، ثم بعد ذلك تأتي بقية العلوم التي هي علوم الحياة، والتي أيضا يمكن أن يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى إذا أخلص النوايا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله. يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبلي بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غيار الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد فأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. أن الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة الموسومة برسالة الحقوق قد تعرض لحقوق الرحم، ثم أتبعها بحقين متقابلين هما حق المولى المنعم بالعتق على مملوكه، ثم حق المولى الجارية نعمتك عليه، وذلك قوله عليه السلام: ثم حق مولاك المنعم عليك، ثم حق مولاك الجارية نعمتك عليه. وها نحن نتحدث عن الحق الثاني، والذي فصل القول فيه عليه السلام في موضع آخر من رسالته الشريفة فقال: وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه فأن تعلم أن الله عز وجل جعل عتقك له وسيلة إليه وحجابا من النار، وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأة بما أنفقت من مالك، وفي الآجل الجنة. هنا ينتقل الإمام عليه السلام إلى بيان حق المملوك المعتق، وأساس هذا الحق بعد القاعدة الإيمانية أن عتقه وسيلة إلى رضوان الله تعالى، فمن وفق إلى تلك الوسيلة فقد وفق إلى خير عظيم وترتب عليه شكر النعمة. فالعتق كما عبر عنه الإمام عليه السلام في هذا المقطع من رسالته حجاب من النار، وأن ثوابه الجنة هذا في الآخرة، وأما في الدنيا فإن الثواب هو ميراثه إن لم يكن له ذو رحم يرثه. الواضح هنا مستمعين الكرام أن العتق معروف لصيغة المالك لمملوكه، والاصطناع المعروف أحكام وآداب أكد عليها الكتاب الكريم والسنة المعطرة، ومن ذلك عدم اتباع المعروف بالمن والأذى، ومن ذلك إتمام المعروف. قال الإمام الصادق عليه السلام في ذلك: رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره وتستيره وتعجيله، فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليهم، وإذا سترته تممته، وإذا عجلته هنأته، وإن كان غير ذلك سخفته ونكدته. وقال الإمام علي عليه السلام: أحيوا المعروف بإماتته، فإن المنة تهدم الصنيعة. مستمعين الكرام، قريب من هذا الحق في الموضع من رسالة الحقوق هو الحق الذي يذكره الإمام زين العابدين مباشرة بعده، وهو حق ذي المعروف، حيث يقول عليه السلام: وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه وتكسبه المقالة الحسنة وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية، ثم إن قدرت على مكافأته يوما كافيته. وذو المعروف ذو قدر جليل عند الله عز وجل. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن الله عز وجل جعل للمعروف أهلا من خلقه، حبب إليهم فعاله، ووجه لطلاب المعروف الطلب إليهم، ويسر لهم قضاءه كما يسر الغيث للأرض المجدبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من نفع الناس. وعن عظيم ثواب أهل المعروف قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلمين. وقال الإمام علي عليه السلام: من رد على المسلمين عادية ماء أو عادية نار أو عادية عدو مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه. فإذا علمنا مستمعين الكرام قدر ذوي المعروف عند الله عز وجل، فجدير بنا أن نشكر لهم معروفهم ونعترف بفضلهم ونحمد الله على أن يسر بهم العسير وقضى بهم الحاجة. ومن جميل ما يذكرنا به الإمام زين العابدين عليه السلام، وكل ما يذكرنا به جميل، أن ندعو لأهل المعروف بإخلاص، فذلك جزء من شكرنا لمعروفهم، وهو شكر السر فضلا عن شكر العلانية، وكل ذلك هو غير المكافأة. ذلك أن من حق ذوي المعروف علينا أيضا أن نكافئهم على معروفهم حين نقدر على ذلك، ومكافأة المعروف معروف أيضا، وليكن ذلك ظاهرا في العمل. فإن الإمام علي عليه السلام يقول: شكر المؤمن يظهر في عمله، وشكر المنافق لا يتجاوز لسانه. وقال الإمام الباقر عليه السلام في المكافأة: من صنع مثل ما صنع إليه فقد كافأ، ومن أضعف أي ضاعف الصنيع كان شاكرا. والآن مستمعينا الكرام مع حديث سماحة الشيخ اليوسفي، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. في فقرة لقاء البرنامج نلتقي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، ضمن ترحيبنا بسماحته وتكملة لما مضى الحديث فيه في الحلقات الماضية. سماحة الشيخ، ما هي حقوق المولى المنعم عليه وما منشأها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى حقوق المنعم عليه ومنشأ هذه الحقوق، وأتذكر أني نسيت في الحلقة السابقة أن أشير إلى منشأ تلك الحقوق، وإن أشرت إليها بصورة ضمنية لكن بدون تصريح. أشرنا إلى أن منشأ تلك الحقوق نفس النعمة المشار إليها، يعني كلما دائرة حقوق ما يجب على المنعم عليه بالنسبة إلى صاحب النعمة تابعة لمقدار النعمة، إذن منشأ هذه الحقوق هي تلك النعمة. كلما اتسعت تلك النعم اتسع حق أداء شكرها على المنعم عليه. أما في هذه الحلقة بالنسبة إلى الحقوق المنعم عليه، وحينما ننسب هذه الحقوق إلى المنعم عليه بالنسبة إلى صاحب النعمة، يعني ما يجب على صاحب النعمة أن يراعي مع افتراض أن يكون للمنعم عليه حقا أو حق على صاحب النعمة، وهذا صحيح. يعني لا يبعث على استغرابنا وتعجبنا كيف يكون، يعني صحيح أو طبيعي أن يكون للمنعم لصاحب النعمة حقوق على المنعم عليه، أما أن يكون للمنعم عليه حقوق على صاحب النعمة هذا الأمر بالعكس، هذا قد يبعث على نوع من التساؤل والاستغراب. إن الطبيعي أن تكون الحقوق لصاحب النعمة على المنعم عليه، أما العكس فكيف؟ والجواب أنه الإسلام كما وردت الإشارة إلى ذلك في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد عليه السلام، هكذا يفترض، يعني هكذا يذكر، بعكس ما قد يفترضه البعض أو يفترضه العرف. فالعرف كما سبقت الإشارة يفترض حقوقا لصاحب النعمة على المنعم عليه، أما أن يفترض حقوقا للمنعم عليه على صاحب النعمة فهذا مما لا يتبادر إليه ذهن الناس، والإسلام والدين هنا يتدخل بالخصوص، يتعمد ليذكر صاحب النعمة بأن الحقوق ليست له على المنعم عليه من طرف واحد فقط، بل كما لصاحب النعمة حقوق على المنعم عليه كذلك للمنعم عليه حقوق يعتبرها الشارع الأقدس بالنسبة إلى المنعم صاحب النعمة. كيف؟ على المنعم أن يتذكر أن الإسلام يريد منه أن يتذكر دائما وأن ينتبه ويلتفت إلى الحدود الشرعية لما ينعم من النعمة على من ينعم عليه، فهناك حدود شرعية يجب عليه مراعاتها، أول تلك الحقوق عدم الامتنان مهما أمكن، عدم التقصير في أداء حق المنعم عليه، بمعنى أن المنعم عليه معناه أنه داخل، طبعا هذا حسب اختلاف الموارد، يعني قد يكون المنعم عليه داخلا تحت قيد المنعم، يعني يكون عبد أو وصيف أو مملوك أو خادم أو مستخدم أو عامل لديه، كل هؤلاء قد ينعم عليهم صاحب العمل وصاحب الشغل صاحب الوظيفة، قد ينعم عليهم فقد يكون منعما وهو منعم عليه، لكن قد يكون هذا المنعم عليه له حقوق على المنعم، لأنه إذا لا يراعي هذه الحقوق بالنسبة إلى المنعم عليه يبقى المنعم عليه في قيده من دون أن يراعي أحد جانبه وما يحق له من حق الحياة وحق العيش والعيش الكريم والعيش غير المهان، طبعا بنسب الكرامة والإهانة حسب المواقع الاجتماعية والعرفية وحسب الحدود الشرعية والحقوق حقوق الأخوة الإسلامية والدينية والإيمانية والمذهبية وما شاكل. فالمنعم عليه له حق على صاحب النعمة أن يتذكر أنه يؤدي حقوقا بالنسبة إلى المنعم عليه فلا يقصر عنها، ثم عليه أن لا يمتن بهذه الحقوق على من ينعم عليه، فإذا امتن أو قصر في أداء هذه الحقوق معناه أنه لم يراعي ولم يؤدي حق المنعم عليه. ولا نكاد في هذا الوقت كما أشير في السؤال استقصاء حقوق المنعم عليه، هذا مما لا يمكنه، لا يمكن استقصاؤه يعني في هذا الظرف الزماني المحدود، إنما كما أشرنا أراد الإسلام أن يتذكر صاحب النعمة أن الحق ليس له فحسب، وأن هذه الحقوق التي يؤديها أو هذه النعمة التي يؤديها إلى المنعم عليه ليست تستوجب له حقا على المنعم عليه بدون أن تستوجب للمنعم عليه حقا عليه، فعليه أن يتذكر أن لا يمن ولا يستكثر النعمة على من ينعم عليه، وهدانا الله وإياكم إلى ما فيه الحق والخير والهدى والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله.
نشكركم سماحة الشيخ اليوسفي على هذه الإيضاحات في هذه العجالة، حيث أن الوقت المخصص لها هذه الفقرة لقاء البرنامج محدود، وبينتم في هذه العجالة طبيعة هذه الحقوق. نشكركم شكرا جزيلا، وكذلك نشكر مستمعينا الكرام على متابعتهم للبرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا،
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا،
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا، أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
إن من يراك طفلنا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا